والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمرأة المسلمة في باب أحكام الجنائز، الفصل السادس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز. قال: كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واختص جنائز،
لكن هناك من اختصه الله سبحانه وتعالى بالبقاء وعدم الموت، وهذا من الله سبحانه وتعالى، وليس نفس تبقى وحدها لكن بإبقاء الله عز وجل لها. فيقول العلامة الفوزان: كتب الله الموت على كل نفس، إلا نقول إلا ما اختص الله عز وجل به بعض النفوس فلم يكتب عليها ذلك. فخلق الله الجنة وجعل فيها من الحور العين ما جعل، وهل الحور العين يموتون أو يموتن؟ الجواب لا. فهناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى ثم كتب لها البقاء، فهذا يكون باستثناء الرب عز وجل، لا بما تختص هي به من نفسها، وإنما هذا بإبقاء الله عز وجل لها، ومن ذلك الحور العين، فهن نفوس ومع ذلك فإنهن لا يمتن. واختص سبحانه وتعالى بالبقاء إلا ما كتب الله له البقاء، فقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
قال: واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها. ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها. أولا: يجب أن تتولى تغسيل المرأة الميتة النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة، فإن لها أن تغسل زوجها، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
وأيضا فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وددنا، ولو استقبلنا من أمرهن ما استدبرنا لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فدل هذا على أن المرأة لا تغسل الرجل ولا الرجل يغسل المرأة إلا ما كان من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فقط، هذا هو الاستثناء، إلا عند الحاجة، فإذا ماتت امرأة وليس هناك من يغسلها غسلها الرجال، ثم هؤلاء الرجال يكونون على قسمين، إما محارم وإما غير محارم، فإن كنا محارم فإنهن يغسلن النساء مع ظهور ما يجوز ظهوره لهن لهم وهن أحياء، فلا يعري الرجل أخته ولا يعري ابنته، وإنما يغسلها ويغمرها بالماء أو بأي طريق يصل الماء إلى بدنها من غير تعريتها، ويكون ساترا بدنها بما جرت العادة بستره في حال حياتها. الثاني أن يكون الرجال غير محال، فحينئذ يحصل التغسيل بالغمر بالماء حتى يصل الماء إلى سائر البدن من غير تعرية شيء من بدنها كانت تعريه أيضا في حياتها. فيقومون بتغسيل النساء مع التستر الكامل، مع التستر الكامل. فإن عجز عن تغسيل النساء بهذه الصفة فإنهن ييممن، لأن التيمم يكون عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء. إذن سؤال: ما حكم تغسيل المرأة للرجل والرجل للمرأة؟ الجواب: لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء إلا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته، ولا يجوز للنساء أن يغسلن الرجال إلا الزوجة تغسل زوجها. هذا هو الأصل. سؤال: ما الحكم إذا لم توجد نساء يغسلن النساء ولا يوجد إلا الرجال؟ الجواب: واحد، أن يكون الرجال محارم، وحينئذ يقومون بتغسيل المرأة مع تسترها بما جرت به العادة بغمرها بالماء وإيصال الماء إلى سائر بدنها. اثنان، أن يكون الرجال غير محارم، وحينئذ يغسلون النساء بما يستطيعون مع تستر أو مع ستر المرأة كاملا. السؤال الثالث: فإذا لم يستطيعوا تغسيلهن فماذا يصنع إذا لم يستطع الرجال تغسيل النساء؟ الجواب: يقومون بالتيمم، يقومون بالتيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني، يستحب تكفين المرأة في 5 أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتان تلتف بهما فوق ذلك، لما روت ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أحمد وأبو داود. والحقى هو الإزار. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوتار: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا أو درجا. انتهى.
نعم. يبقى إذن المسألة الثانية: ما صفة كفن المرأة؟ ما صفة كفن المرأة؟ الجواب: المرأة تكفن في 5 أثواب بيض، تكفن في 5 أثواب بيض: إزار وخمار وقميص ولفافتان. الإزار تؤزر به، وهو ما يكون أسفل، هذا الإزار يكون أسفل كالجيبة عندنا أو التنورة، وخمار يكون هذا على الرأس، يبقى إزار من أسفل وخمار من أعلى، ثم قميص تلبسه على سائر بدنها. هذه 3 قطع. ثم لفافتان تلف بهما فوق ذلك. فهذه 5 أثواب. دليل ذلك حديث ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى اللي هو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أحمد وأبو داود. وعلى هذا اتفقت المذاهب 4. فالمذاهب 4 على تكفين المرأة في 5 أثواب. بل قال ابن منذر رحمه الله، أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، والحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه الألباني رحمة الله عليه، لكن له شواهد. قال الحافظ: في شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: فكفناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. إسناده صحيح. قال حافظ: إسناده صحيح. وذهب عطاء إلى أن المرأة تكفن في 3 أثواب، رواه عبد الرزاق في المصنف، وقول الجمهور أصح، هذا بالنسبة لكفن المرأة. فالكفن في 5 أثواب كما قلنا، والحديث له شواهد التي يصح بها، وإذا صح الحديث عمول به، وهو قول الأئمة 4. بل ذكر ابن المنذر بأنه قول كل من يحفظ عنهم من أهل العلم. نعم نعم، على اعتبار أن الحديث كان ضعيف، لكن لما تبين صحته، وقد بيناه في شرحنا على الفقه في كتاب السعدي في الأكاديمية، رجحنا صحته وبالتالي العمل به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة، يجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية رضي الله عنها في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. متفق عليه.
نعم. إذن سؤال: هل يضفر شعر المرأة الميتة؟ الجواب نعم، يجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية رضي الله عنها في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. نعم.
قال رابعا: حكم اتباع النساء للجنائز. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. النهي ظاهره التحريم، وقولها ولم يعزم علينا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
نعم. سؤال: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول بالكراهة، والقول الثاني بالتحريم. قول بالكراهة وقول بالتحريم. أما من ذهب إلى الكراهة فهم الحنابلة والشافعية، واستدلوا بقول أم عطية: ولم يعزم علينا. والقول الثاني وهو التحريم قول الحنفية، وهو ما رجحه شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، وهو ترجيح ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وقد قال شيخ الإسلام: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، لأن بعض المحرم أعظم من بعض ولا ينزل إلى الكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور ولعنهن، واتباع الجنائز أولا وسيلة إلى ذلك، وثانيا أشد من ذلك. قال شيخ الإسلام: وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، فيكون هذا من اجتهادها،
ولهذا ولم يعزم علينا هذا من قول أم عطية، هذا من قول أم عطية ولم يعزم علينا. وأما النهي فثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام نهي وأمام فهم، أمام رواية وأمام رأي. أما الرواية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وأما الرأي فرأي أم عطية ولم يعزم علينا، فيكون هذا هو الرأي. فإما أنه يحمل عند أم عطية على التحريم أيضا ولكن ليس بالمتأكد كالتحريم الأعظم من ذلك، وإن قلنا بأنه حملته على الكراهة فذلك رأيها الذي يخالف صريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فالصحيح من قولي أهل العلم تحريم اتباع الجنائز وبالتالي زيارة القبور للنساء. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهذا رأيها، وأما روايتها نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا الذي يلزمنا. نعم.
قال خامسا تحريم زيارة القبور على النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك أي زيارتها للقبور من المصلحة إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى من مجموع الفتاوى.
نعم، المسألة هي ما حكم زيارة القبور للنساء، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في حكم زيارة القبور للنساء على مذاهب. المذهب الأول الكراهة، وهو مذهب الجمهور، والمذهب الثاني الندب، وهذا مذهب الحنفية في الأصح كما ذكره بعض أهل العلم. والمذهب الثالث التحريم، والمذهب الرابع الإباحة. والتحريم ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورجحه، وهو مذهب علمائنا المعاصرين، شيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين، ويستدلون عليه بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا هو الراجح، تحريم زيارة النساء للقبور للحديث. وثانيا لأن ذلك لم يرد عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء أصحابه ولا نساء الصحابة، وهن كن حريصات على الخير، وهن كن حريصات على الخير، فلو أن ذلك كان مستحبا أصرعنا إليه، لسيما وهن كنا ينافسن الرجال. قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، أي في العلم، فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن يوما صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فلو كان هذا يستحب ولو كان هذا جائزا ومباحا لنافسنا الرجال على ذلك، لكن لم يكن هذا معروفا عند أصحاب نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الأمة. والسنة العملية أكبر مرجح، السنة العملية من أكبر المرجحات، لا سيما إذا أضيفت إلى زمان الصحابة رضوان الله عليهم وإلى زمان التابعين، فإن هذا يكون مرجحا قويا. ولم نرى أن النساء كنا فعلنا ذلك على عهد رسول الله ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سادسا تحريم النياحة، وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد.
يبقى الآن أخذنا حكم اتباع الجنائز، وأخذنا حكم زيارة القبور، اتباع الجنائز زيارة القبور، وعليه فالمرأة ينبغي أن تلتزم ذلك وألا تخرج. ثم إن المرأة تقول: أنا أذهب لزيارة القبور للدعاء. نقول: وهل الدعاء قاصر على الزيارة أم الدعاء يكون في أي مكان؟ الجواب: يكون في أي مكان، وبالتالي لا تحتاج إلى أن تتعرض لهذه اللعنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ولا يلتفت لقول من قال بأن الحديث محمول على كثرة الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوارات، وهي التي تكثر الزيارة. نقول: قد جاء في الحديث الآخر زائرات، وهنا زوارات ليس باعتبار المرأة تزور كثيرا، ولكن باعتبار مجموع النسوة. نعم، مثل ما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. نعم، يعني ما يقال التي تبالغ في الزيارة، الله يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل معنى ذلك أنه المرة جائزة عليه أن يظلم المرة أو أن يظلم المرتين؟ نعم. المسألة التي بعد ذلك النياحة.
قال سادسا تحريم النياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعا على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام وكبيرة لما في الصبر.
نعم بخلاف بكاء العين. بكاء العين فإنه ليس يحرم. بكاء العين ليس حراما. نعم. أما رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد لما في الصحيحين.
قال لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أيضا أنه
ودعا بدعوى الجاهلية يعني قالت كما يقول أهل الجاهلية كما كان الجاهلية يقولون من الأقوال التي فيها الجهالة. نعم.
قال وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
هذه الصالقة رفع الصوت الخاص بالمصيبة ترفع صوتها عند المصيبة. نعم.
والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة.
نعم.
والشاق
يعني لشدة تأثرها وحزنها تحلق شعرها. نعم.
والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة
هي التي تشق والتي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وشق الجيوب. وكل هذا يحصل وأكثر منه. وقد كان في الماضي منتشرا جدا هذا الأمر لعله قل الآن وذلك لكثرة تحذير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا كان هذا كثيرا جدا. كان كل مئتم معروف وكل جنازة في هذه الأمور شق الجيب ورطم الخد ودعوى الجاهلية والحلق وتسويد الوجه بالطين الأمور التي ما تتخيلها في هذا الباب. نعم. وكاد كانت النساء يجاملن بعضنا بعضا في ذلك. كان يقع نوع المجاملة. هذه تأتي لها في يوم مئتمها والأخرى ترد عليها في يوم مئتمها. وتقود المرأة تضحك في السيارة وهي آتية تضحك وأمرها عادي حتى إذا نزلت عند بيت المصابة إذا بها تتحول 360 درجة لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية والكلام اللي كذا وتسود وجهها بالطين. كان يأتون بالطين إخواني والله بالطين 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 وتسود وجهها وثيابها ومنهم من تشق الثياب إلى آخره سبحان الله. نعم.
قال وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها
أي المقرة ليس السامعة. فهناك فرق بين السامعة والمستمعة. المستمعة التي تقدر أن تقوم وما تقوم تجلس فتكون في حكم المقرة لأنها لم تنهى عن ذلك بخلاف السامعة قد تكون في بيتها وتسمع قد تكون ماشية وتسمع مثل ما نقول استماع الغناء غير سماع الغناء. سماع الغناء أن يأتيك الصوت. استماع أن تقصد إلى هذا أو أن تكون في مكان وتستطيع أن تقوم ولا تقوم. نعم.
قال فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا لسيئاتك وزيادة في حسناتك. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب وأيضا هو مما لا يستطاع رده فكان مباحا وقد يكون مستحبا والله المستعان.
لأنه رحمة أودع الله عز وجل في قلوب عباد. إذن فرق الشيخ بين النياحة التي رفع الصوت بالنجب وشق الثوب وطم الخد وانف الشعر وغير ذلك مما يلحق بهذا الباب كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باللعن، فدل هذا على أنه كبير من كبائر الذنوب. والبراءة والنفي أن يكون منا ليس منا، ملطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجهلية ولعن النائحة، كل هذا يدل على من كبائر الذنوب. وبين البكاء الذي هو رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب عباده، ولو كلف العبد ألا يبكي لكان تكليفا بغير مقدور، لو كلف العبد ألا يبكي عند المصيبة لكان تكليفا بما بغير مقدور، والشارع لا يأتي بذلك. فإذا كان هناك بكاء فإن هذا البكاء رحمة، ولهذا لا ينهى العبد عن البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى، أما بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم وقال إن العين لا تدمع، إذن هذا بطبيعة ذلك وهذه رحمة أودع الله عز وجل في قلوب عباده، فهذا لا إشكال فيه. نعم، يستفاد من هذا الباب، من هذا الفصل فوائد. واحد، أو نقول المعنى الإجمالي، أول المعنى الإجمالي لهذا الباب بيان عدة أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز، في باب أحكام الجنائز من التغسيل والتكفين واتباع الجنائز وزيارة القبور والنياح، وزيارة القبور والنياح. المسألة الثانية، ما يستفاد الفوائد المستنبطة من هذا الفصل، فوائد المستنبطة من هذا الفصل. واحد، أن الله كتب على كل نفس الموت، فقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، واختص هو بالبقاء، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه الله عز وجل، إلا ما استثناه الله عز وجل، كالحور العين في الجنة والولدان وغيرها وغيرهما. الفائدة الثانية، عدم جواز تغسيل الرجال للنساء والنساء للرجال عند الاختيار إلا الزوجان، إلا الزوجان. فإذا الثالثة، جواز تغسيل الرجال المحارم للنساء، المحارم عند الضرورة أو عند الحاجة مع ستر ما جرت به العادة، مع ستر ما جرت به العادة. الفائدة الرابعة، جواز تغسيل الرجال الأجانب للنساء الأجنبيات عند الحاجة مع ستر كامل البدن، فإذا التي بعد ذلك وجوب التيمم عند العجز عن التغسيل. الفائدة التي بعد ذلك استحباب تكفين المرأة في 5 أثواب لحديث ليلى الثقفية رضي الله عنها، المحتج به وهو قول الجماهير من أهل العلم والمذاهب الأربعة، ومنهم المذاهب الأربعة خلافا لمن قال بتكفينهن في 3 أثواب. وهو قول عطاء وبعض أهل العلم. الفائدة التي بعد ذلك رقم كم؟ 7. جواز أو استحباب جعل شعر الرأس 3 ضفائر وإلقائها خلفها، وإلقائها خلفها. الفائدة 8 تحريم اتباع النساء للجنائز، تحريم اتباع النساء الجنائز ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خلافا لمن كره. الفائدة 8 التاسعة تحريم زيارة القبور على النساء في أصح أقوال أهل العلم. للحديث وللسنة العملية في زمان النبي وما بعده. الفائدة 10 تحريم النياحة وإظهار الجزع على الميت. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهلية. 11 عدم المؤاخذة على البكاء الخالي من النياحة والأفعال المحرمة. الفائدة التي بعد ذلك وجوب الصبر، وجوب الصبر عند المصيبة. الفائدة 13، اختلف أهل العلم في الرضا هل هو واجب أو مستحب. والصحيح أن الرضا بالمقدور مستحب، وبالقدر الذي هو فعل الله واجب، وبالقدر الذي هو فعل الله واجب. فإذا 14 استحباب الشكر عند المصيبة، استحباب الشكر عند المصيبة. نعم اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. صوم شهر رمضان واجب على كل.
بعدما فرغ من أحكام تتعلق بالصلاة انتقل إلى العبادة الثانية وهي الصوم. نعم.
قال: صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أحد أركان الإسلام وببانيه العظام. قال النبي، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب فرض، فإذا بلغت الفتاة سن التبليغ بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض، فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها. وقد تحيض وهي في سن 9، وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حينئذ فلا تصوم ظنا منها أنها صغيرة
وأنها لابد أن تبلغ سن 15، وإنما هناك علامات للبلوغ وأمارات للبلوغ، متى ما بلغتها المرأة فإنها تكون بالغة، منها الحيض، وهذا الذي تختص به عن الرجال الحيض. فمتى حاضت المرأة، متى حاضت المرأة فإنها أو الفتاة تكون قد بلغت، ولو في سن 9، في سن 10، متى ما حاضت صارت بالغا، وهذه تختص بها المرأة. الثاني بلوغ 15 سنة، وهذه تشترك فيها مع الرجل. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، وهذه تشترك فيها مع الرجل. الرابع الاحتلام، وهذه تشترك فيها مع الرجل. إذن العلامات المشتركة، ما علامات البلوغ المشتركة بين الرجال والنساء؟ ما علامات البلوغ المشتركة بين الرجال والنساء؟ 3 علامات: 1 بلوغ 15 سنة، يعني تمامها إذا تم 15 سنة. الثانية نبات الشعر الخشن حول القبل. الثالثة الاحتلام. ما العلامة التي تختص بها المرأة من علامات البلوغ؟ الجواب: الحيض. الحيض، فمتى حاضت بلغت، فيجب حينئذ عليها الصيام، أما قبل ذلك فمستحب. نعم.
قال: ولا يأمرها أهلها بالصيام، وهذا تفريط عظيم بترك ركن من أركان الإسلام، ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته في حين بداية الحيض بها، ولو مضى على ذلك فترة طويلة لأنه باق في ذمتها.
سؤال: ما حكم ترك الصيام إذا كانت المرأة تجهل وجوب الصوم عليها قبل 15؟ الجواب: عليها القضاء، ولا تأثم إذا كانت جاهلة. لأن الوقت باق في القضاء، نعم.
قال: من يجب عليه رمضان، إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام، أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت من الأوقات من رجل أو امرأة، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يرجى برؤه. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برء مرضه في حكم
يعني
الكبير،
يعني يطيقونه بمشقة، وعليها تكون القراءة الأخرى: يطوقونه. نعم.
قال: والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير ولا قضاء عليه لعدم إمكانه، ومعنى يطيقونه يتجشمونه. وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر. وهذه الأعذار هي: أولا الحيض والنفاس.
طيب، إذن سؤال: على من يجب صوم رمضان؟ على من يجب صوم رمضان؟ الجواب: يجب صوم رمضان على كل من، أو على كل واحد، بالغ 2، عاقل 3، مسلم 4، مقيم غير مسافر 5، قادر غير عاجز 6، خال من الموانع كالحيض والنفاس. إذا المرأة إذا حاضت في أي وقت من النهار بطل صومها، أكلت أو لم تأكل يبطل صومها، وعليها القضاء. نعم. هذه الأعذار اللي هو الخال من الموانع، 1، الحيض والنفاس. نعم.
قال: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء في أيام أخر، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بينت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص.
نعم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. نعم.
قال: حكمة ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم الذي يخرج بالحيض فيه دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. انتهى.
نعم، يعني لماذا المرأة ما تصوم في الحيض؟ الجواب أن نزول الدم يضعف المرأة، فناسب أن تنتظر حتى تطهر فتصوم وهي قادرة قوية على ذلك. وكما قلنا العلة ماذا؟ العلة توقيفية. نعم.
قال ثانيا الحمل والإرضاع.
هذه في حكمة لماذا المرأة تفطر في حيضها، أما عن الحكمة لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فذلك راجع إلى ما قاله العلماء من أن الصلاة تكثر فيشق ذلك، وأما الصوم فيكون قليلا فيجوز ذلك. نعم.
قال ثانيا الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معا.
من الأعذار أيضا التي يرخص المرأة الفطر معها الحمل والإرضاع. نعم.
قال فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز. انتهى.
نعم. إذن من الأعذار التي يرخص المرأة الفطر بسببها الحمل والإرضاع. الحمل والإرضاع. سؤال: ما الذي يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ ما الذي يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ الجواب فيه تفصيل: إن كانت أو إن كانت قد أفطرت من أجل الطفل فقط أو من أجل الخوف على الطفل فقط، من أجل الخوف على الطفل فقط، فعليهما أمران، فعليهما أمران: القضاء والكفارة. اثنان: إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، فعليهما القضاء فقط. وهذا على قولي بعض أهل العلم، وإلا فالمسألة خلافية، ذكر بعض أهل العلم فقال: واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباس الحامل والمرضع إذا خفتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عني بقوله وعلى الذين يطيقون فديتهم طعام مسكين. ووجهه من النظر يلحقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع. وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليها لقوله تعالى: أياما معدودات. قالوا: وهي بالمريض الذي يرجى برؤه أشبه، فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه. وزاد الشافعي وأحمد إيجاب إطعام، وقدره عند الحنابلة مد من بر ونصف صاع من غيره، وأما عند الشافعية فقدره مد مطلقا يدفع إلى مسكين عن كل يوم تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين. وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار. وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجب إضافة إلى القضاء. وقد استوعب الموفق بن قدامة أقوال الفقهاء في المسألة، وقرر المذهب تقريرا حسنا. قال: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خفتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا إذا كان الخوف على النفس، لأنهما بمنزلة المريض الخائف عن نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى روايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل. ثم ذكر أقوالا، والذي ذكرناه هو أشهر الأقوال، والقول بأنه ليس عليهما إلا القضاء قول قوي، ولو أضافت إلى ذلك الإطعام فهو أحوط. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ثانيا، قال تنبيهات: أولا المستحاضة، وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا كما سبق، يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال: بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. انتهى.
نعم. فالمستحاضة وهي التي ينزل الدم يعبر أكثر شهر أو يجلس عدة أشهر لا يمنع من صحة الصوم، بل ولا صحة الصلاة، فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل عليها. نعم. ولا من الاعتكاف، فالمستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف وتحج وتعتمر ولا شيء عليها، إنما تمنع حال الحيض لا حال الاستحاضة. نعم.
قال ثانيا: يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل، وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهم رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله، فإن لم يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليهن مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء، وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيض على التفصيل السابق.
نعم. إذن ماذا يجب على المرأة إذا أفطرت أياما من رمضان لحيضها أو نفاسها؟ الجواب القضاء. طيب السؤال، إذا لم تقضي حتى دخل رمضان آخر فماذا عليها؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال عليها القضاء فقط، ومنهم من قال عليها القضاء والإطعام، وهذا الأقرب لتفريطها. نعم.
قال ثالثا، لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إلا رمضان، أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج، فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء، والله أعلم.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم ادعوا ستة من شوال كان كصيام الظهر. فإذا أرادت أن تصوم الأيام من شوال وعليها قضاء فلابد من صومه أولا، من قضائه أولا، لأن الفضل مرتب على هذا، الفضل مرتب على أن تصوم رمضان ثم تتبعه ستة من شوال. أما غير شوال فلها أن تصوم قبل القضاء، وإن كان المستحب أن تصوم القضاء أولا، لكن لو جاءها يوم عرفة، لو جاءها يوم عاشوراء، لو جاءها العشر من ذي الحج وتريد أن تصوم ولم تقضي لها ذلك. إنما لماذا شوال بالذات؟ لأن الفضل مرتب على قضاء رمضان. نعم.
قال رابعا، إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها تمسك بقية يومها وتقضيه من الأيام التي وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض، وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراما للوقت.
نعم، يعني ما الحكم لو حاضت في أثناء النهار؟ الجواب تمسك عن الطعام حتى آخر اليوم احتراما للوقت، احتراما للوقت. طيب ماذا يستفاد من، ما المعنى الإجمالي لهذا الفصل؟ هو المعنى الإجمالي لهذا الفصل، الجواب بيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، الفائدة الثانية وجوب صوم رمضان وأنه أحد أركان الإسلام الخمس، الفائدة الثانية بيان حكم من يجب عليه صيام رمضان، من يجب عليه صيام رمضان، وهو كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خالي من الموانع. الفائدة التي بعد ذلك أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم، لا يجوز لهما الصوم، وأن الصوم يبطل بمجرد نزول الدم. الفائدة التي بعد ذلك: يجب عليهما قضاء الصوم لا قضاء الصلاة، لا قضاء الصلاة. الفائدة التي بعد ذلك: يجوز للحامل أو يرخص للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على ولدهما ولديهما أو على نفسيهما أو على نفسيهما. الفائدة التي بعد ذلك: اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت على عدة أقوال. ذكر بعض أهل العلم القول الأول: عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة من المذاهب الأربعة، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القضاء فقط. القول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثالث: عليهما الإطعام فقط، وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر. هذه الأقوال التي وردت في ذلك. الفائدة التي بعد ذلك: أن المستحاضة يجب عليها الصوم، وجوب الصوم على المستحاضة. الفائدة التي بعد ذلك: عدم جواز تأخير الحائض والنفساء قضاء الصوم رمضان، قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقضي في شعبان حتى لا تفوت وقت القضاء فيدخل عليها رمضان آخر. الفائدة التي بعد ذلك: إذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان آخر بعذر فليس عليها إلا القضاء فقط، وإذا أخرته بغير عذر فقد اختلفوا في الكفارة مع القضاء. والأقرب الكفارة لورود ذلك في بعض الأثار عن الصحابة. الفائدة التي بعد ذلك عدم جواز صوم المرأة صوم تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه الفائدة التي بعد ذلك عدم لزوم الإذن في صوم الفريضة. الفائدة التي بعد ذلك إمساك الحائض عن الطعام والشراب إذا حاضت في أثناء اليوم لحرمة الوقت الأسئلة أذكر الفوائد المتعلقة أو أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من كل باب من البابين. نعم.